السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ هذه الحلقة حول معنى الشهادة لنعرف حقيقة أو الأصل الذي نشهد على أساسه لله عز وجل، ونظهر من خلاله حقيقة إيماننا به سبحانه وتعالى. رب العباد جعل دخول الإنسان في دينه بالشهادة له وحده، وهذا الأصل العظيم عليه مدار الإسلام كله، إيمان وإسلام وإحسان. هذا الأصل الذي به يدخل غير المسلم في الإسلام، فمن قال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحول بها من الكفر الإيمان، فهي بداية الإيمان وأساسه الذي يبنى عليه، بدونها لا إيمان ولا إسلام. لذا وجب علينا أن نبدأ بهذا المعنى الحقيقي. الكثير من الناس يردد الشهادة وهو لا يدرك حقيقتها ولا الأصول التي تبنى عليها الشهادة، فأحببنا أن نبينها أولا قبل أن نوضح معنى الإيمان بالله عز وجل تفصيلا. لماذا اشترط الشارع أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه الشهادة التي بها كما بينا يدخل بها الإنسان من الكفر الإيمان، بل بها يصبح المسلم مسلم، بل بها يستحق المسلم جنة ربه إن مات عليها. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بل مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الشهادة أخذت على كل الأنبياء والمرسلين أن يشهدوا لله بالتوحيد. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا المعنى الخطير جدا 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 هو أصل الدين، هو أصل الحياة، هو الذي عليه مدار الحياة كلها. الإنسان منا وجد في هذه الحياة بالاختيار منه، وسيرحل عنها بالاختيار. ما منا أحد خيره ربه عند ولادته، ولا حتى خير أبويه، فآباؤنا حملونا خف وضعونا شهوة، وأمهاتنا حملننا كرها ووضعننا كرها، ولن نخير عند رحيل. ما منا أحد يخير عند الموت، يموت أو يبقى، بل الموت يأتي قهرا كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فحياتنا بلا اختيار في مجيئنا وبلا اختيار في رحيلنا، وبين هذا وتلك أنفاس محدودة وساعات معدودة ما لم نتدارك أنفسنا فيها. فنعرف الحقيقة، انقضى العمر وسنفاجأ بأننا بين يدي الله موقوفون وعن حياتنا كلها مسؤولون. رب العباد من لطفه ورحمته ساق لنا رسله وأنزل لنا كتبه ليعرفنا حقيقته، ليعرفنا قدره، بل بين أن كارثة البشرية الحقيقية في جهلها بربها، جهلها بقدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. بل دعانا للتدبر في هذا وأعمال الفكر في هذا، فقال: فما ظنكم برب العالمين؟ وقال في أخرى: ما لكم لا ترجون الله وقارا. متى نعرفه؟ متى نشهد له شهادة حقيقية؟ أصل الإيمان الشهادة، الشهادة أشهد. فعلى أي أساس نشهد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الشهادة قال للسائل وهو يشير إلى الشمس في واضحة النهار في وقت الضحى، قال: على مثل هذا فشهد. لا تشهد إلا على أمر واضح، وضوح الشمس في واضحة النهار. ونحن نشهد لله بالوحدانية، من منا رآه؟ لا أحد. من منا خاطبه ربه خطاب مباشر؟ لا أحد. لكن الله علمنا أنه تعالى أجل وأسمى وأعظم من أن يخاطب كل إنسان لوحده، بل ساق لنا من الأدلة ومن البراهين ما يكفي لمعرفته، سواء في خلقه أو في وحيه. بل بيّن لنا أن حتى الموحى إليهم الأنبياء والرسل ما منهم واحد رآه مباشرة، إلا يعني استثناء النبي الخاتم، على خلاف بين أهل العلم هل تمت الرؤية لهم مباشرة ولا لم تتم. لكن كل الأنبياء ما منهم واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد رأى ربه رؤية مباشرة. فعلى أي أساس علمونا الوحي؟ رب العباد اصطفى صفة الخلق، وأنزل لهم جميع الكتب أوحى بها إليهم ليعرفنا حقيقة. فبين تعالى أن ذاته أجل وأسمى وأعظم من أن تخضع لطاقات الإنسان الضعيفة المحدودة، لبصره، لسمعه، حتى لخياله. فالإنسان لا يملك إلا هذه القوة، خرج من بطن أمه بلا علم، ما منا واحد خرج إلى الدنيا يحمل معلومة عن رب، ثم أعطاه الله القوة التي أعطاها له من سمع، من بصر، من فؤاد، حتى يستطيع أن يعملها في كون الله عز وجل، ليرى وليدرك وليستنبط حقائق الأشياء. هذه القوة كما قال عنها تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه القوة التي أعطى لنا ما إمكانياتها في الكون محدودة جدا جدا. البصر له مدى مكان وزمان، السمع له مدى زمان ومكاني، الخيال له مدى زمان ومكاني، وكلها محصورة في الأرض. ما الأرض في كون الرب؟ لا شيء يذكر، أقول لا شيء يذكر. كرة صغيرة جدا تسبح مع كرات حول الشمس لتكون مسام من نوع الشمس. حجم الشمس واحدة بالنسبة للأرض تساوي مليون كرة أرضية. أين نحن والأرض من الشمس؟ المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن قطرة في بحر لا ساحل له، كرة صغيرة جدا، مجموعة صغيرة جدا تسبح مع مجموعات مثلها لتكون مسمى بالمجرة. المجرة التي نعيش فيها مجرد درب التبانة التي اكتشفها علماء المسلمين وثبت هذا على أيديهم، بيّنوا أن فيها وحدها أكثر من 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغر مجموعتنا الشمسية. أين نحن والأرض منها؟ هذا الكم الكبير جدا كوكب النجوم مجرد مجرة، دي مجرة من ملايين بل من مليارات المجرات تسبح في ملك الله، وكلها تحت أديم السماء. مليارات، ما تخيلاتنا عنها، ما إمكانياتنا فيها من نظر أو سمع، محدودة جدا 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 جدا. ومع هذا بيّن رب العباد أن هذه مجرد زينة للسماء الدنيا، كل الكوكب النجوم. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ندرك هذا المعنى. ما معلومات الإنسان عن السماء الدنيا؟ صفر، مجرد نرى منظر، لكن من منا يدرك كونها؟ من يملك الوصول إليها؟ إذا كنا لا ندرك مخلوقات الله فكيف نتصور خالقها؟ وهذه السماء الدنيا بيّن الرب أنها مجرد سقف فوقنا يعلونه، يعلوه سبعة أسقف وبنينا فوقكم سبعا شدادا. دي أصغر سماء، كرة تحيط بالكواكب والنجوم كلها التي نعيش في وسطها، كرة صغيرة جدا أحاطت بها كرات أضخم منها. أين السماء الدنيا من السماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا؟ ومع ذلك بيّنت تعالى أن السماوات السبع بأكملها مجرد كرة صغيرة جدا جدا في ملك الله عز وجل، لا أثر لها في كونه. بل نقرأ الآية في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسي الرب ما يضعه الحق تعالى تحت قدميه، والكرسي غير العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حجم السماوات والأرض بالنسبة للكرسي والعرش، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة، من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ لا يساوي ذرة، لا يساوي ذرة، صغيرة جدا لا تذكر. هذا حجم السماوات والأرض في الكرسي. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. ورب العباد يبين لنا قدره حين يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، أي بكل ما فيها ومن فيها، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. ليتخيل عقل الإنسان أن السماوات السبع والأرض السبع تطوى في من الرب، والنبي يبين هذه الحقيقة فيقول صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في من الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدكم، في كف أحد لا إله إلا الله. فما قدر هذا الرب؟ ما قدره؟ تتخيله العقول؟ الأمر فوق طاقات العقول، فوق طاقات الخيال حتى نفسها، الخيالات الخيالات الأمر فوقها. رب العباد لما يحكي لنا هذه الحقيقة يعرفنا أن ذاته لا يمكن لإنسان أن يدرك قدرها، لا يمكن مهما على كعبه، مهما عظم علمه، مهما بلغت إمكانياته، لضعف إمكانياتنا ولضعف ولعجز طاقاتنا وعدم تصورنا لما فوق ما نراه أو نتخيله. رب العباد يبين لنا هذه الحقيقة ليعرفنا أن ذاته لا يعرفها غيره، ولا يمكن أن يصفها غيره، ولا يمكن أن يبين حقيقتها غيره، فلا سبيل لمعرفته إلا عن طريق وحيه وكلامه سبحانه وتعالى. لذا بين تعالى أنه هو الذي شهد لذاته بالوحدانية، وأنه لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا زوجة له، بل واحد أحد فرد صمد لا شريك ولا له، ليس كمثله شيء. بين تعالى هذه الحقيقة وبين أنه لا يمكن لأحد أن يدركه إلا هو. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. الخبير بالخبير سبحانه وتعالى هو الذي وصف لنا ذاته بالعدنية، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه أعظم شهادة في الوجود، شهادة الله لذاته، جعلها الله أصل للبشرية بأسرها لتبني عليها شهادتها له. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف البشر بربه لما نزلت هذه الآية قال: وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه. فشهد لله بشهادته لنفسه، ولذا كان هذا هو الأصل الأول الذي تبنى عليه الشهادة، شهادة الله لذاته. هذا الأصل العظيم جدا 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 غاب عن كثير من البشر، لأنهم أرادوا أن يعرفوا الله عز وجل ويعرفوا حقيقته بدون وحيه، بدون وحي. ولا يمكن للبشر العاجز أن يدرك هذه الحقيقة بدون بيان الله له. ومن لطفه تعالى ومن رحمته أن أنزل إلينا كتبه وأرسل إلينا رسله ليعرفنا بذاته وليعرفنا بشهادته حتى نبني عليها شهادته. ولذا كان هذا هو الأصل الأول، بل والأصل الأعظم الذي تبنى عليه الشهادة. الأصل الثاني نص عليه رب العباد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأقر الله تعالى بشهادة كل الملائكة، وهم خلق عظيم جدا، وسنأتي عليهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى، خلق عظيم جدا جدا جدا، اختصهم الله عز وجل بما لم يختص به غيرهم، من قربهم منه، من طاعتهم له، من أنهم جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، بل وصفهم تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وصف الله لنا حالهم بالكمالات كلها، بالسمو كله، بالرقي كله، لا مجال عندهم للمعصية، لا سبيل عندهم للمعصية، بل هم أهل طاعة خالصة وعبادة لله خالصة. ورب العباد زكاهم ومدحهم ومدح أمينهم جبريل فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وصف جبريل بهذه الأوصاف كلها، بل سماه الروح الأمين، فأرسلنا إليها روحنا. رب العباد مدح كل هؤلاء وبين أن هناك احتكاك بينهم وبين الرسل، وبينهم بين الأنبياء، هم الذين جاءوا بالوحي، هم الذين أيدوا الرسل، هم الذين وقفوا خلف الرسل، هم الذين ناصروا الرسل، هم الذين احتكوا بالرسل عن قرب، فالتقوا بهم وسمعوا منهم ورأوا من أحوالهم. بل في حديث جبريل الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر الطويل، ورأه الصحابة عيانا، والنبي يقول في النهاية: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بل السيدة عائشة تقول: رأيته في صورة دحي الكلب وهو ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ليبلغه الوحي. كل هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية، أعداد ضخمة جدا لا تحصى، الكل شهد في كل العصور في كل الأحوال مع كل الأنبياء مع كل البشر الذين احتكوا بهم، شهدوا لله بالوحدانية. بل لا يخلو إنسان منا من ملك قرين الله، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير يحض عليه، والشيطان يدعوه الشر يحض عليه. وكل إنسان من يجد هذا في نفسه، إذا هم بالمعصية الشيطان يزيل له المعصية، والملك يحضه على طاعة الله واتق الله وخاف الله واخشى عقاب الله واخشى لقاء الله، ويذكره ويحذره. كل هذا يقع معنا مع العامة والخاصة. هل رأينا ملك يدعو لمعصية الله، يدعو لغير توحيده؟ كل ملائكة الله دعوا للتوحيد، رب العباد ارتضى شهادتهم في حقه شهادة، لذا نص عليه في الآية، بل بيّن أنها أصل عظيم يمكن للمسلم أن يبني أيضا عليه شهادته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة هذا أصل عظيم جدا. كل هذه الأعداد من المخلوقات السامية العالية شهدت لله بالوحدانية، فكيف لا نشهد بشهادتهم ونأتي يوم القيامة ونقول يا ربي شهدنا لك بشهادة أسمى خلقك، رغم جمعهم الكبير ورغم أعدادهم الضخمة ورغم اختلاف ساعات احتكاكهم بالبشر، إلا أن الكل شهد بنفس الشهادة، ويستحيل تواطؤ كل هؤلاء على كذبة غير موجودة. لذا كانت شهادتهم في حقنا أصل لنا أن نؤصل عليه ونشهد. هذا هو الأصل الثاني باختصار شديد. ثم نأتي الأصل الثالث، والآية أيضا نصت عليه، وهي شهادة أنبياء الله له، وهم أول أولو العلم، بل أفضل العلم، بل صفوة أولو العلم. إذا قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم قال قائما بالقس، سنأتي عليه. فشهادة أولو العلم على رأس هؤلاء الأنبياء. كم عدد الأنبياء؟ 124 ألف نبي بعثوا على مر العصور مع اختلاف أزمانهم واختلاف أماكنهم، فكل نبي جاء لقومه، وكل نبي جاء بلسان قومه، تحدثوا بكل لغات الأرض، ما خلت أمة من رسول، ما خلت أمة من بعثة رسول. قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولكل أمة رسول، وبين تعالى أن كل هؤلاء رسل جاء كل واحد منهم لقومه بلسانهم بلغتهم حتى يعرفوا ويدركوا حقيقة الوحي. قال تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذا وجدت في كل لغات الأرض كل المصطلحات الشرعية. من أين جاءت؟ لا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى، يعني لا نؤلف اسم ثم نجد نبحث عن مسمى ونضيف إليه أو نسميه به، إنما يوجد أول المسمى ثم نبحث عن اسم. يعني قبل اختراع المحمول هل كان عندنا اسم محمول فلما اخترعنا المحمول قلنا نطلق هذا الاسم عليه؟ أبدا، بعد اختراع المحمول بدأ الناس يبحثون عنه عن اسم، ففريق من العرب سموه المحمول، وفريق سموه الجوال، وفريق سموه الهزاز، وفريق سموه الهاتف النقال، وفريق سموه الهاتف الخلوي، وكل هذه مسميات لمسمى واحد. ولو بحثنا في كل لغات الأرض لوجدنا كل المصطلحات الشرعية، ويستحيل أن توجد بدون وحي منزل بهذه اللغات. هنجد اسم الله في كل اللغات، الرسول، الرسالة، البعثة، القيامة، الجنة، النار، الحساب، العقاب، البعث، النشور، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه المعاني وجدت في كل لغات الأرض، ويستحيل أن توجد بدون وحي منزل كل هذه اللغات. هذه المعاني التي نسوقها حتى نعلم أن كل هؤلاء الرسل الذين نزلوا في كل العصور وفي كل الدهور وفي كل الأماكن وفي كل البلدان كلهم دعوا لدعوة واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا يقول تعالى جامعا لكل الرسالات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا المعنى الخطير، هذا المعنى الخطير قامت به كل الأديان المنزلة. قضايا التحريف التي وقعت بذلك ليست حجة على أصل الوحي المنزل. كل الأنبياء وكل رسل ما منهم من نبي في حياته الأولى، ولذا كل من آمنوا بهم آمنوا على هذا الأصل، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. فدعوة التوحيد دعوة عامة مع كل الأنبياء مع كل الرسالات، وهذا العدد الكبير جدا. هل يتصور عاقل أنهم يوما اجتمعوا في زمان أو في مكان، رغم أنهم نزلوا في أزمان متباعدة جدا وفي أماكن متباعدة جدا، فكيف اجتمعوا على أكذوبة؟ يستحيل. يستحيل. لذا كان هذا المعنى الخطير جدا إخواني أصل أصيل نبني عليه شهادتنا. ومن أسمى من الرسل في البشر؟ من أرقى منهم؟ من أأمن منهم؟ من أصدق منهم؟ هم أصدق الخلق بنزاع، أأمن الخلق بنزاع، أسمى الخلق بنزاع. فهل يمكن بعد كل هذا السمو وبعد كل هذا الرقي نتصور أنهم اتفقوا على أكذوبة وبل تقوا ولا جمعهم زمان ولا جمعهم مكان؟ هذا الكلام إخواني في حقي مستحيل. ودل هذا على أن هذا إجماع انعقد على حقيقة لا يختلف عليها بين كل الأنبياء، بل بين كل العقلاء، بل بين كل أهل الحق ودعاته. فكيف لا يكون هذا أصل أصيل نبني عليه ونؤصل عليه دعوتنا وتوحيدا لله عز وجل؟ هذا هو الأصل الثالث. والحقيقة إخواني المتدبر في حياة الأنبياء وفي حياة الرسل، ما منهم واحد أصلا عمل في حياته إلا لله، ولا عمل إلا عند الله عز وجل. ما منهم واحد طلب من الناس أجرا، ما منهم واحد طلب من الناس عطاء، ما منهم واحد سعى لدنيا الناس، بل كلهم سعوا للرقي بالناس والسمو بالناس إلى أعلى مراتب السمو وإلى أعلى مراتب الرقي. فدعوة الأنبياء حقيقة قائمة عاشها البشر جميعا في كل عصورهم في كل أحوالهم، ومع هذا الكل كان اجتماعه على هذه الحقيقة لا خلاف بينهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. الأمهات شتى، البيئات شتى، اختلفت تباينت، نعم، لكن في الحقيقة أن الدين واحد. وفي هذا يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا المعنى الخطير يا إخواني لابد أن ندركه. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، ولذا ما منهم واحد إلا وحرض قومه ودعا قومه على أن يتركوا كل معبود غير الله عز وجل، وأن يلجأوا لعبادة الله وحده، وأن يسموا في عبادتهم، وأن يسموا في توحيدهم، فلا تلقوا الأمر إلا منه ولا يعملوا إلا له. وهذا معنى التوحيد، هذا المعنى الحقيقي للتوحيد. لأن الناس فهموا أن التوحيد محصور فقط في أن نقول لا إله إلا الله، لا، سنأتي على معنى الشهادة تفصيلا، لكن الآن نحن نتحدث فقط في كلمة أشهد. لماذا جعل الله عز وجل شهادة الأنبياء والرسل أصل نبني عليه شهادتنا؟ فنصت الآية على هذا: حتى يعلم هذا القاصد والداني، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، كلهم شهدوا الله بهذه الشهادة. لكن في جزء في الشهادة قال قائما بقسط، رب العباد أخرها ليعلمنا أن قيام الله بالقسط حقيقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لذا كان قيامه بالقسط شهادة منه وحده، لم يشرك معه فيها لا الملائكة ولا الرسل. هذا المعنى إخواني أسوقه حتى نضع نصب عيننا أننا لا نشهد من فراغ ولا نشهد على شيء غير موجود، لا، ده موجود وقائم، والكون كله يشهد له سبحانه وتعالى بشهادة التوحيد. أحببت أن أسوق هذا المعنى حتى نؤصل عليه شهادتنا، فنقول أشهد ونحن على يقين أن معنا شهادة الله، معنا شهادة ملائكته، معنا شهادة رسله جميعا، معنا شهادة أعظم الخلق لله بالشهادة، معنا شهادة الخلق ذاته. فكيف لا نقولها ونفاخر بها الدنيا، بل ونعلنها للقاصي والداني، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لنعلنها للقاصي والداني أننا نشهد شهادة لا شك فيها، لا ريب فيها، لا سبيل للشك فيها، بل بنيت على أعظم الشهادات، شهادة الله وشهادة ألطف خلقه وأعظم خلق الملائكة، وشهادة أسمى عباده من البشر وهم أنبيائه. نعم إخواني هذه الشهادة العظيمة جدا، لابد أن يكون المسلم صاحب فخر بها، بل صاحب إحساس بعظمتها، إحساس بقيمتها، إحساس بأنه على أصل ثابت، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الثابتة هي كلمة التوحيد، كما أجمع كل المفسرين على أن هذا المثل ضرب لهذه الكلمة التي تؤتي ثمارها في كل لحظة في كل حين في كل وقت، حتى يتأثر المؤمن ويعرف حقيقة ما هو عليه. والحمد لله رب العالمين.